آخر لبعض أهل العلم قال أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لما ورد في الحديث الذي سقناه قبل قليل، وكذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، بحيث جعل تعليم القرآن مهرا لها، فقالوا إنه يجوز لهذا الدليل، ولعل هذا أرجح إن شاء الله. يا عبد السؤال
تعليق الآيات على الجدران والدخول بشريط الحسين في القرآن،
هذا يسأل يقول ما حكم تعليق لوحات فيها آيات قرآنية على الجدران؟ نقول ينبغي لنا أن نفهم لما نزل القرآن. القرآن نزل لأجل أن يكون نظام حياة، عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، لأجل هذا نزل القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وحينئذ فيجب علينا أن نتعامل معه بهذه الطريقة. بقي أن هناك بعض الناس يجعل لوحات تشتمل على آيات قرآنية يزين بها جدرانه، فهل هذا العمل جائز أو لا؟ أقول إذا كان وضعها لأجل التذكير بما تدل عليه من معاني وليس المقصود زركشتها وتحلية الجدران بها فهذا لا بأس، وأما إذا كان المراد أنها منظر جمالي أو بيان طريقة بعض الخطوط والحروف وكيفية كتابتها فهذا لا ينبغي، وينبغي أن يعتنى بالقرآن عن أن يكون مجرد زينة للحيطان، لأن القرآن نزل ليتلى ويعمل به ويعتقد ما فيه، فإذا كان وضعها لأجل أن تذكر الإنسان بما تدل عليه من معاني فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس بهذا، وهذا فيه خير، يذكر الإنسان لما يغفل عنه في بعض المواقف. هذا يقول هل تجوز الرقية من القرآن على مريض جنب؟ نقول نعم تجوز، لأن الذي يتلو القرآن ليس جنبا، وكذلك الرقية على المرأة الحائض والنفساء فإنه يجوز، لأنه ليس هو الذي يرقي، الذي يرقي طاهر على كمال الطهارة، لكن من الأدب أن يكون الإنسان على طهارة خاصة من الحدث الأكبر وهو جنابة، وأما الحيض أو النفاس فإن هذه لها مدتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة وهي جنب وهو يتلو القرآن. نعم أيوة. هذا يسأل سؤال مهم في الحقيقة، ويقول إن هناك بعض الناس إذا مات لهم ميت أتوا بمقرئ أو شريط مسجل وتركوه يقرأ أو يشتغل الشريط ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ نقول يجب أن يعلم أن أعظم الذكر هو كلام الله، وأن الذي تطمئن به القلوب هو كلام الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن يجب أن نتنبه إلى أن ما عليه الناس اليوم ليس هذا هو مقصوده، وإنما صار طقوسا معتادة ليس المقصود منها طمأنة أهل المصيبة، وإنما صار عادة ورسوما وتقاليد، حتى إنه صار بعض الناس من الجهال والصبيان إذا سمعوا تلاوة قرآن قالوا عند فلان مأتم، مات لهم قريب، وصار القرآن علامة على الموتى، وصار عندهم وفي ظنهم أن القرآن لا يتلى إلا في حال الأموات وأنه لا علاقة للأحياء به، فانتكست المفاهيم. فكون الناس إذا مات لهم ميت جاءوا بمقرئ يقرأ، فإن هذا ليس له أصل في الشريعة. الإنسان الذي يحس بضيق أو حزن يقرأ على نفسه ويتسلى بهذا، أو اجتمع أب وابن في بيت بدلا من أن يجلسوا في حال سكوت يقرأ أحدهم القرآن والآخر يستمع أو نحو ذلك. أما أن يتخذ يجتمع الناس ويقرأ عليهم القرآن فإن الاجتماع خطأ، والتلاوة بهذه الطريقة أيضا خطأ، لأن الاجتماع في ذاته لأهل الميت عمل غير مشروع، بل هو من المبتدعات. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول: كنا، يعني الصحابة، نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، لأن الإنسان إذا مات له قريب لا ينبغي أن يجتمع عنده الناس ويرهقوه، بل يعزونه من يراه في المقبرة أو في المسجد أو في الطريق يعزيه ويمشي، ومن لا فيمر عليه ويسلم عليه ويعزيه ويخرج، ولا يجلس عنده ولا يبقى عنده، لأن أهل الميت قد أتاهم ما يشغلهم، كما نبه إلى هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما مات جعفر بن أبي طالب. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أهله وقال: اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. آل جعفر ما يستطيعون أن يصنعوا لأنفسهم طعام، فأنتم اصنعوا لهم طعام وجهزوه ورتبوه ثم قدموه لهم، لأن نفوسهم لا تتهيأ ولا تتقبل أن يشتغلوا بصنع طعام لهم بسبب ما أصابهم من فقد عزيز عليه. ونلاحظ أن بعض الناس إذا صار عندهم ميت اجتمع الجيران عندهم والأقارب الذين في البلد ومن يمين وشمال، وصار عنده كحال الفرح والعرس، وأيام متتابعة ثلاثة أو أقل أو أكثر، وهذا يتنافى مع الحالة النفسية لصاحب المصيبة، لأن الإنسان لو كان عنده فرح فهذه الاستعدادات ترهقه وتشق عليه، فكيف إذا كان عنده حزن؟ إذا كان عنده حزن وألم يحتاج إلى إنسان يأتي ويسليه ويلطفه ويدعو له بالصبر ويدعو لميته بالمغفرة ويخرج، ولا يرهقه بطعام وشراب وضحك وفكاهات ونكت كما هي حال الناس في هذا الزمان، يجتمعون كل يوم من صلاة العصر يبدأون التجمع ويأخذ الذروة بعد المغرب، والبقية يتعشون بعد العشاء، وتقدم الأكلات الفاخرة وكأنهم في حال فرح وزواج ونحوه. هذا لا يتفق مع السنة، بل هو من البدع التي استمرأها الناس وصاروا يتباهون بها، حتى عند النساء صرنا يتباهين بذلك، آل فلان عندهم كذا ذبيحة، وآل فلان حصل لهم كذا وآتاهم كذا وقدموا من الأطعمة كذا، وهذا المال الذي أخذ من أين؟ من مال قصر ونساء، هل يرضون بهذا؟ لا يرضون، فهو أكل للمال الحرام. فليتنبه لهذا وليتواصى الناس بهذا، لأنه ليس من الأمور الشرعية ولا تتفق مع سماحة الإسلام وسمو أخلاقه. هذا يقول: الخروج والدخول من المسجد إذا كان لطالب مقيم في الحرم هل يصلي في كل مرة تحية المسجد؟ نقول: إذا كان سكنه داخل المسجد وخرج ورجع سريعا فلو لم يصلي لا شيء عليه، أما إذا طال الخروج مدته طالت فإنه يشرع في حقه ويسن في حقه أن يصلي تحية المسجد. يقول: هل الاستحمام يكفي لأداء الصلاة؟ لا، لا يكفي، لا بد أن يكون الإنسان على طهارة كاملة من الحدثين الأكبر والأصغر، لكن لو أنه نوى عند بدئه للاغتسال رفع الحدث الأصغر ولم يمس عورته قبلا أو دبرا أثناء الاغتسال فإنه يجزئه عن الحدثين. والسنة أن الإنسان يرفع الحدث الأصغر ثم الحدث الأكبر، فيتوضأ أولا ثم يغتسل ثانيا. هذا سائل يقول: ما حكم تقصير الثوب؟ أما بالنسبة للنساء فلا يجوز، ويجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ولا يبدو للرجال من بدنها شيء، لا يدين ولا رجلين ولا وجه ولا غيره، بل يجب عليها أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب. وأما بالنسبة للرجال فإن العورة ما بين السرة إلى الركبة، وينبغي للإنسان أن يأخذ زينته أثناء الصلاة، وإذا أراد أن يصلي وليس عنده إلا ملابس يسيرة فإنه ينبغي أن يستر مع العورة أحد عاتقيه، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وأما لباس السنة فهو أن الإنسان يكون لباسه ما إلى نصف الساق، فإن زاد عن ذلك فإنه يكون إلى الكعبين، وما أسفل الكعب فهو في النار. فينبغي للثياب أن لا تنزل عن الكعب، ولا يجوز للإنسان أن يرخي ملابسه لتكون أسفل من كعبه، وإن جر إزارة فهو في النار ولا ينظر الله إليه، فيجتمع عليه عقوبتين: عقوبة أن ما تحت الكعب ففي النار، وعقوبة أخرى هو أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه. فإذا صاحب الإسبال خيلا فإنه يزاد عليه عقوبة أخرى، وهي أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. فالسنة للإنسان أن يكون إزاره ما بين نصف الساق إلى الكعب. ويكره للإنسان أن يرفعه فوق نصف الساق، كما أنه يحرم عليه أن يسبله إلى ما تحت الكعب. هذا يقول: ما حكم من وضع شجرة على القبر بعد دفن الميت بحجة أن هذه الشجرة تخفف من العذاب ما دامت خضراء أو حية؟ وإذا كان لا يجوز، فهل أزيل هذه الأشجار من على القبور؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. وأخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما شقة، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يجبس. وهذه حالة خاصة في حال أناس علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم في العذاب وأنهم يعذبون، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم بحال الناس ولا يعلم بحال هؤلاء في قبورهم، وهل هم ينعمون أو يعذبون. ولم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الناس، ولا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا من ذلك. فكون الإنسان يضع شجر أخضر أو نحو ذلك على القبر هذا من الأمور المبتدعة التي ليس لها أصل في دين الإسلام، ولا يتفق ولا يدل عليها الحديث الذي سقناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع ايش؟ هذا يسأل يقول: لو كان انسان عليه دين ويريد الحج ودينه لا يسدده قريبا يحتاج منه الى سنوات، نقول: نسأل هل هذا الحج يؤثر على سداد الدين أو لا؟ بمعنى أنه يحتاج إلى نفقة تؤخر السداد، سداد الدين. إن كان بهذه الصورة فلا يجوز له أن يحج، ويجب عليه أن يبقى ويوفر المال الذي ينفقه في الحج لدفعه للدائنين، لأن هذا إذا كان حج الفريضة، لأن حق المخلوق ودين المخلوق مقدم على الدين الذي لله تعالى من أداء الفريضة. وأما التنفل بالحج فهذا يكون آثما زيادة على هذا، لأنه يريد أن يؤدي نافلة ويترك واجبا، وكذلك العمرة. وأما الإنسان الذي لا يؤثر حجه على سداد الدين، كما لو كان إنسان في مكة أو إنسان في الطائف لا يكلفه مجيئه للحج نفقة تذكر، فهذا لو حج فإن حجه وهو مدين لا يؤثر على سداد دينه، فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به. نعم. المحشر في يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فهذا أرض غير هذه الأرض، ومكان فسيح يمد كل ما احتاج لمده. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت فتبدل الأرض غير الأرض. نعم. ارفع صوتي.
وردت آثار مسقطة.
نعم.
وردت آثار مسقطة قرآن القرآن على دراج النجف بعد دفنه.
هذا يسأل يقول: هل ورد شيء يدل على قراءة القرآن على الميت بعد دفنه؟ نقول: لم يرد شيء، وإنما الذي ورد قراءة سورة ياسين حال الاحتضار، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، أو اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والمراد بموتاكم الذين أخذ بهم الموت وهو المحتضر، فإنها تخفف في سكرات الموت، وليس المراد به الميت. وأما الميت فإنه بعد دفنه يدعى له بالتثبيت، كما قال صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من دفن أحد الصحابة: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الذي ينبغي. وأما أن يقرأ عليه الفاتحة أو غيرها، أو يزور الإنسان المقبرة ويجلس عند القبر يقرأ القرآن، فهذا كله لا دليل عليه يصح. نعم، هذا يقول الإنسان إذا مات هل يدري أنه مات؟ نقول نعم، بل قبل ذلك يدري، كما مر بنا في درس مضى أن الإنسان إذا كان في حال انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، إن كان كافرا رأى ملائكة مد البصر منه، ملائكة سود معهم من حنوط النار وكفن النار، فيأتيه ملك الموت ويقول: أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتتفرق في أجزاء جسمه فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الشعر الخشن. وقلنا إن السفود هو الشوك المتعدد الرؤوس الذي يوجد على بعض الماشية، إذا أردت أن تقلعه من شعر الماشية وتخرجه إما أن تتكسر الشوك أو أن يتقطع الشعر، فلا تخرج روح الكافر إلا كخروج هذا الشوك من الشعر. فإذا خرجت لم تدع هؤلاء الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، ويصعدوا بها فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ لأنه يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي يسمى بها في الدنيا، فيستفتحون في السماء فلا يفتح لهم، ويحال بينهم وقتا طويلا وتتعذب الروح بهذا، إلى آخر ما جاء في القصة. وأما إذا كان الإنسان مؤمنا فإنه يجلس منه في حال انقطاعه من الدنيا وإقباله على الآخرة على مد البصر منه ملائكة بيض الوجوه معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، ثم يأتي ملك الموت ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه، أو كما ورد: فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. إذا كان السقاء فيه لبن وأملته فإنه يخرج منه قطرة بسهولة وليس فيها شدة، فتسيل روح المؤمن، فإذا خرجت لم تدع هؤلاء الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفنها، فيصعد بها ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا يقولون: ما هذه الروح طيبة؟ فيقولون: ريح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي يسمى بها في الدنيا، إلى آخر ما جاء في الحديث. والمقصود هو أن الإنسان عند سكرات الموت يرى هذا الشيء، وقد يحدث من عنده ويقول: انظروا إليهم هؤلاء، ويشاهدهم ويعبر عن هذا، إما أن يظهر جزع وهلع، وإما أن يظهر فرح وسرور. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. هذا يقول: عندما يدفن الميت يقال إن الله يوكل ملكا يأخذ ترابا من القبر ويرميه على أهل الميت ويقول: اذهبوا إلى دنياكم وانسوا موتاكم، ما مدى صحة تلك العبارة؟ غير صحيحة، هذه العبارة غير صحيحة. وإنما إذا الصحيح هو أنه إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فإذا وضعوه في القبر وأهالوا عليه التراب بقي معه عمله وعاد أهله وماله، فعاد الأهل واقتسموا الأموال، والزوجات تتزوج والأولاد والزوجات يأخذون الأموال، وبقي معه في القبر العمل الذي قدمه قبل موته، ولا ينفذ من ماله إلا الثلث الذي أوصى به إن كان قد أوصى، ولو أوصى بكل ماله فلا يطاع ويقال هذا مال وارث ليس لك، الورثة يقولون ليس لك هذا لنا. لو أن إنسان قال أوصي بجميع مالي فإن وصيته لا ينفذ منها إلا ثلثها، والبقية يأخذه الورثة الذين لم يتعبوا في هذا المال يأكلونه باردا. لكن لو كان تصرف في هذا المال في حال صحته لنفعه وصح فعله. نعم. جاء الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض وكان ليس له من الذرية إلا بنت، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فقال أوصي بمالي، قال لا، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال فأوصي بالشطر، قال لا، قال فالثلث، قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير إذا أوصيت به. فإذا كان الإنسان ليس له ورثة أبدا وماله سيذهب إلى بيت المال فلعل هذا إن شاء الله لا بأس به لو أوصى، يعني إنسان ليس له وارث من عصبة ولو ابن عم من بعيد، فإذا لو كان ابن عم لا يلتقي به إلا بالجد العاشر فإنه يأخذ هذا المال والبقي وينفذ الثلث. لكن لو لم يكن له ورثة إطلاقا وأوصى بكل مال فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به. هذا يقول زوجتهم محجبة حجاب الشرعي ومن ذو شهر وعند استلامها العمل جهة ما رفضت دخولها إلا إذا رفعت غطاء الوجه، ماذا تفعل وإنها في حاجة إلى العمل؟ نقول عليها أن تتحجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا تعذر عليها العمل وكان هذا العمل محتشما فإنها لا بد أن تحافظ على حجابها وأن لا تختلط بالرجال وأن لا تبدي شيئا من زينتها، وإن اضطرها العمل لذلك فعليها أن تترك هذا العمل، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة من سواه. يقول ما حكم الشغار؟ الشغار محرم، والشغار هو أن يحصل اتفاق بين وليي امرأتين على أن يزوج كل واحد منهما الأخرى مقابل تزويج الآخر له الثانية، كان يقول لأحدهما أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أو نحو ذلك، فإن هذا فيه إهدار لكرامة وحق المرأتين وتسلط من الوليين عليهما. إذا كان بينهما مهر فلا بأس إذا لم يكن حيلة، وأن كل واحدة ترضى بزوجها وبمهرها. أما إذا كان تكره إحداهما على الزواج مقابل تزوج الآخر من الأخرى ولو كان بينهما مهر فإنه يعتبر حيلة فلا يصح، ويعتبر العقد باطلا. هذا يقول إذا نبت أشجار على القبور ونحوها هل تقطع أو لا؟ لا نقول تترك، إلا إذا كانت محلا لاجتماع مثلا البهائم وانتهانها للمقابر ونحو ذلك، ولم تسور هذه المقابر وتمنع من البهائم ونحوها فإنها تزال، لكن تركها أو لا، لأن إزالتها فيه تعد على القبور بالوطء عليها ونحو ذلك، وهذه نبتت بطبيعتها. نعم. نأجله الدرس القادم لأن الوقت انتهى، يحتاج إلى بسط. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.